بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيله والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. معنى الآية الكريمة أن أصحابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يأتونه يقولون: يا رسول الله نريد الغزو معك، وليست عندنا مراكب نركبها، ليست عندنا إبل، وليست عندنا خيول نركبها، والغزو يحتاج إلى مثل ذلك، فأعطنا يا رسول الله خيلا أو إبلا نركبها نحمل عليها حتى نجاهد في سبيل الله معك. فلم يجدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم مركبا يركبونه ولا شيئا يحمله، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا لكونهم لم يجدوا ما يركبونه للغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع الله سبحانه وتعالى الحرج عن هؤلاء إذ قال: ليس على الضعفاء الذين لا يستطيعون الخروج أصلا لضعفهم، ولا على المرضى الذين اعتراهم مرض فمنعهم من الخروج، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج أي إثم إذا نصحوا لله ورسوله، أي لكن ومع تخلفهم عليهم إن كانت عندهم نصائح أن يوجهوها ابتغاء مرضات الله ولنصرة دينه ولنصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. وأيضا ليس هناك حرج على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، أي لتعطيهم إبلا يركبونها أو خيلا، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. لماذا تفيض من الدمع؟ قال تعالى: حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فلهم رغبة شديدة في الجهاد والغزو، فإذا رددتهم لقلة ما عندك من الإبل أو الخيل رجعوا وأعينهم تفيض من الدمع لعدم تمكنهم من الغزو معك، لعدم حصولهم على إبل تحملهم أو على خيول تحملهم. فهذا قوله سبحانه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وكان من هؤلاء أبو موسى الأشعري في طائفة من أصحابه أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحملهم، قال أو غير أبي موسى، فقال: والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم، والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم، يعني ما عندي أشياء أحملكم عليها. فتولوا وأعينهم تفيض من الدم. فلما جلسوا مع الرسول وقتا قبل أن ينصرفوا أتي النبي ببعض الإبل أو الخيل حبست في سبيل الله، أي أوقفت للغزاة في سبيل الله، أي أن بعض الناس أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الخيل ببعض الإبل كي توقف في سبيل الله عز وجل. فلما كان ذلك كذلك أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام منها وقال: هلموا فاركبوا وتوجهوا إلى غزوكم. حصل قوله. فقال قائل منهم لعل الرسول غفل عن يمينه، إن الرسول أقسم عليه الصلاة والسلام، قال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. فقالوا لن يبارك لنا في هذه الغزوة، نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم نخبره. فذهبوا إليه وقالوا يا رسول الله قلت والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم، وها أنت تحملنا أي تعطينا إن لم نركبها. فقال عليه الصلاة والسلام والله إني أحلف اليمين على الشيء فأرى غيرها خيرا منها فأكفر عن يميني وأفعل أدعو خيرا. والله أعلم. قال تعالى تولوا وأعينهم تفيض من الدم، في حرص الصحابة على شرف الجهاد وعلى الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، ثم بين على من يكون السبيل، إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. لا معنى إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، لأن هذا المعنى يتكرر كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى، يتكرر كما قال تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ما معنى فلا تبغوا عليهن سبيلا؟ تبغوا تطلبوا، فلا تبغوا عليهن سبيلا، المعنى لا تلتمسون العلل للأزواج، لا تلتمس أيها الرجل السبل يعني العلل الطرق، يعني لا تفتش عن طريق تؤذي الزوجة المطيعة بها. الزوجة مطيعة، مطيعة لزوجها، لم تفعل شيئا تعاقب من أجله، ولكن الزوج يريد أن يبحث لها عن أي خطر لإلحاق العقوبة به، فيجلس يفتش ويبحث، عن سبيل يتعلل به لإلحاق الأذى به، يعني يبحث عن طريق لإيصال الأذى إليها. فالله يقول لا تبحث عن هذه السبل، ما دامت المرأة مطيعة لا تفتش عن العلل التي تتوصل بها إلى أذى زوجتك المطيعة. فقوله جل ذكره فلا تبغوا عليهن سبيلا، لا تلتمسوا الطرق التي ليست بموجودة أصلا، وتختلق العلل وتختلق الطرق حتى تؤذوا الزوجة وتقولون ضربناها من أجل كذا، فالتماس العلل الباطل حرام، إن فعلتم فإن الله كان عليا كبيرا. فقوله تعالى إنما السبيل أي السبيل الذي من أجل، أو السبيل الذي نسلكه، إنما نسلك سبيلا لإلحاق الأذى وإنزال العذاب بالمتخلفين عن عمد، إنما سبيل اللوم على المتخلفين عن عمد هنا، يعني ليس هناك سبيل، ليس هناك طريق منه ألوم الضعفاء، ألوم الفقراء الذين تخلفوا عن الجهاد، ليس هناك سبيل أدخل إليهم منه لإنزائهم وإلحاق الضرر به، إنما هناك سبل طرق لإلحاق الأذى ولإنزال اللوم ولإلحاق العقوبة بمن؟ بالذي سيأتي ذكره، إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، يستأذنون في التخلف عن الجهاد بلا عذر، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، الخوالف النساء والصبيان أهل النفاق. ولقد تقدم قول علي لما قال له الرسول، لما استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة وخرج لغزوة تبوك، حزن علي لذلك، لأن عليا كان محبا للجهاد، محبا للقتال في سبيل الله، هذه كانت رغبته، يحب ذلك حبا شديدا، ويرغب فيه وفي نيل الشهادة في سبيل الله. علي كان هذا شأنه، كان يتقدم في المعارك يبارز، كان شجاعا. فلما استخلفه الرسول صلى الله عليه وسلم على المدينة حزن لذلك حزنا شديدا. وأهل النفاق لم تكلموا في علي، لأن هناك طوائف من أهل النفاق كانوا لا يحبون علي. تصرف قيلهم هذا إلى بعض الصحابة الأخيار أيضا، حتى إنه في حديث خيبر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. الصحابة استشرفوا لذلك، كل رغب أن يكون هو الرجل، مع أن بعضهم كان يكره الإمارة، حتى أنه روي عن عمر أنه قال: ما استشرفت للإمرة إلا في هذا اليوم، يعني ما أحببت أن أكون أميرا إلا في هذا اليوم الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فلما أصبحوا تفقد النبي أصحابه فلم يجد عليا، فقال: أين علي؟ قالوا: أرمض يا رسول الله يشتكي عينيه. أرمض يشتكي عينيه. قال: أتوني به. فأتوا به فبصق في عينيه فبرئ بإذن الله. الصحابي بعض الصحابة يقولون: فقال: أين علي؟ فأتاه علي فأعطاه الراية. وما نرجوه، وما نرجوه، كنا نود أن يكون الرجل رجلا آخر، لكن الله يعلم ونحن لا نعلم. الحاصل أن علي رضي الله عنه لما استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة وخرج للغزو وتكلم أهل النفاق قالوا: استثقل النبي علي، لم يعد يحب عليا ولا خروج علي معه. فجاء علي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: يا رسول الله، تخلفني مع النساء والصبيان؟ أي تتركني في وسط النساء والصبيان؟ يعني أنه يرى ذلك عيبا عليك. تخلفني مع النساء والصبيان يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام ذاكرا منقبة لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعد. كذا في الرواية. قال تعالى: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، الخوالف منهم النساء والصبيان وأهل النفاق، فطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. وهذا الطبع يورث الغباء والعياذ بالله، يعني إذا طبع على قلب شخص لم يعد يميز الحق من الباطل. وأنتم تعرفون وكما تقدم أن الواردات على القلب تسبب له إما شرا وفسادا وظلاما، وإما نورا وهدى. إذا كانت الواردات الداخلة على القلب محرمات أظلم القلب بسببها، إذا كانت الواردات على القلب من نظرات محرمة تعكس على القلب، كذب باللسان يعكس على القلب، سماع للمحرمات يرمي أيضا بخيانات الجيران، أكل أموال الناس بالباطل، كل ذلك يصدر على القلب وسخر. فلما كثر ذلك كله من أهل النفاق كذابون في الحديث، يذكرون النبي بسوء، يعيدون فيغدرون، يخونون يؤتمنون فيخونون إلى غير ذلك، كل ذلك يورد على القلب ظلاما، فتسبب بهذا الظلام طبعا على القلب، فأورث هذا الطبع غباء على مكانه. كما في الحديث: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير يعود عودا، أيما قلب أشربها نكتت عليه نكتة سوداء، أيما قلب أنكرها نكتت عليه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أسود مربات كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال الله سبحانه وتعالى: وطبع الله على قلوبهم فماذا كان؟ فهم لا يعلمون. فمنه تفيد أن المعاصي تحجب الشخص عن الفهم الصحيح، وفي المقابل التقوى والعمل الصالح يوفق الله به الشخص للعلم الصحيح. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. وهنا وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، يعني يتعلمون بالعلل عند رجوعكم إليهم، يتقون العتاب. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. قل لهم: لا تعتذروا، لن نؤمن لكم، أي لن نصدقكم. استفيد من الآية الكريمة أنه ليس كل عذر بمقبول، ليست كل الأعذار مقبولة، هناك أعذار مقبولة وأعذار ليست بمقبولة، هناك أعذار يعتذر بها الشخص تقبل منه وإن كان أحيانا ارتكب كبيرة، لكن أحيانا يقدم عذرا قد يقبل منه، كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم من حاطب بن أبي بلتعة لما أرسل رسالة إلى المشركين يخبرهم فيها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نواه من غزوه. فأحيانا تقبل الأعذار وأحيانا لا تقبل الأعذار. قل: لا تعتذر، لن نؤمن لكم، أي لن نصدقكم، لن نؤمن لكم، لن نصدقكم في قيلكم وفي تعلمكم. لماذا لا نصدقكم؟ قد نبأنا الله من أخباركم. فلهذا يقيد قبول العذر، يقول: إنما رد النبي عذرهم لكونه قد نبأ بأخبارهم. قل: نعم، أن الله أخبر نبيه بأمرهم وأوحى إليه أن لا يقبل عذرهم، لكن أيضا إن كانت عندنا قرائن وبينات وظواهر تقضي على اعتذار الشخص بنين على القرائن الظاهرة والأحكام الظاهرة، مثلا شخص سرق قبض عليه أوتي به وسارق، والعفو ما كان قصدي أن أسرق، قصدك بينك وبين ربك، لكن نحن لنا هنا بينات تدل على أنك تعمدت السرقة، كونك تقصد أو لا تقصد هذه مسألة فيما بينك وبين الله عز وجل، لكن يقام عليك حكم الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل: لا تعتذروا، لن نؤمن لكم، قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هنا مبحث: سيرى الله عملكم ورسوله، سيرى الله عملكم ورسوله. هل هذه الرؤيا في الدنيا أم هي في القبر؟ رسول الله في القبر أم هي يوم القيامة؟ الظاهر من الآية الكريمة فسيرى الله عملكم ورسوله أن هذا في الدنيا، بدليل قوله: ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وهنا يرد علينا أمر ألعل بعض إخواننا أثاره، وهو: هل الرسول حي في قبره أم أنه قد مات؟ ذلك لأن هناك حديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، حياتي خير لكم تسألوني فأجيبكم، ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فإن رأيت خيرا حمدت الله، وإن رأيت غير ذلك استغفرت الله لكم. هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيلزمنا إذن أن نذكر ما ورد في المسألة باستدلالات. أولا، هناك نصوص محكمة ثوابت رواسخ ليست بمنسوخة ولا بمتأولة تفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات، منها: إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ستموت وسيموتون. ومنها قول الله سبحانه وتعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ومنها قول الله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ومنها قول الصديق أبي بكر رضي الله عنه: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. قال ذلك في حضرة أصحاب النبي عموما صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر ذلك عليه أحد، بل إن عمر لما قال قولا قبله: ما بال أقوام يزعمون أن الرسول قد مات، إنما ذاب يكلم ربه كما ذاب موسى يكلم ربه، ولا يرجعن إلى أقوام فلا يقطعن أيدي وأرجل أقوام. ولما سمع مقولة أبي بكر قال: كأني لم أسمع الآية إلا الآن، وسكت ونزل من دون لم يستطع الوقوف بعد قيام. وكثيرون وكثيرون من الصحابة ذكروا لما مات النبي حصل كذا، كما قال أنس: لما أقبل النبي المدينة رأيت نورا في المدينة كلها، أو لما مات النبي أظلمت المدينة كلها، إلى غير ذلك من الاستدلالات التي ترد في هذا الباب وهي فوق الحصر، وهي فوق الحصر. قال ابن عمر: كنا نتقي كلام النساء، أو كنا نتقي الانبساط إلى نسائنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن ينزل فينا قرآنه. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا، تكلمنا وانبسطنا. أحاديث لا حصر لها لما مات النبي حصل كذا. فالنبي مات يقينا، كون بعض الأموات أحيانا يحييهم الله لعلة من العلل حياة لا يعلمها إلا الله، فهذا واجب. ليس النبي فحسب. مثال لذلك: أحيى الله سبحانه وتعالى الأنبياء حياة خاصة يعلمها هو، واستقبلوا رسول الله في المسجد الأقصى صلى به هناك، ثم بعد ذلك أيضا استقبله بعضهم في كل سماء. السماء الأولى استقبله آدم، في الثانية استقبله ابن الخالة، في الثالثة استقبله هارون، في الرابعة موسى، في الخامسة في السادسة إلى آخره، آخر الترتيب المذكور. فهذه حياة أحيى الله له هؤلاء الأنبياء لعلة وبطريقة لا نعلمها كيف كان، لكن لا يقال أبدا أنهم مستمرون في حياة أبدا كحياتنا. لماذا؟ لأن الله قال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. هذه الآية: كل نفس ذائقة الموت. كذلك في هذا الصدد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت موسى قائما يصلي في قبره، ولو شئتم لرأيتكم إياه عند الكثيب الأحمر، أو كما قال. هذا أيضا نوع خاص، ولا يمنع أن موسى قد مات، لأن موسى أصلا مات بدليل الحديث فصل موسى لعين ملك الموت، وسؤال موسى ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. وكذلك ورد في هذا الصدد إحياء بعض الأنفس حتى الكافرة حياة خاصة، أو إسماع بعض الأنفس. قل إسماع بعض الأنفس. ففي حادثة بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقف على القريب قريب بدر ورأى فيه أبا جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر: يا رسول الله، أتنادي جيفا؟ أتنادي أقواما أصبحوا جيفا يا رسول الله؟ قال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، الذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. فهذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر. قال قتادة في شرح ذلك أحياهم الله له، أحياهم الله له. ثم إن مسألة سماع الأموات عموما مختلف فيها بين العلماء، ويرى الجمهور أن الموتى يسمعون لكن سماعا لا ينفع، بدليل قول النبي الآنس ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرأ نعاليم. وكذلك استدلوا بأدلة منها عذاب القبر عموما ونعيم القبر عموما، لكن في الاستدلال بالأخير نظر، واستدلوا بإلقائنا السلام على أهل القبور السلام عليكم لأرقام المؤمنين، وإن كان فريق من أهل الحديث لا يرون السماع مستدلين بما أنت بمسمع من في القبور، والجمهور يؤولونها إما أنه ما أنت بمسمع أهل القبور سماعا ينفعهم، أو وما أنت بمسمع من في القبور أي الكفار فشبهوا بالموت. فالمسألة مسألة متجاذبة. الحاصل كل هذا الذي ذكر لا يمنع أن نطلق عليهم أموات، لا يمنع أن نطلق عليهم أموات. تبقى بعض النصوص كقول النبي عليه الصلاة والسلام أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قوله عليه الصلاة والسلام فإن صلاتكم معروضة علي ليس صريحا أنه في القبر، ليس صريحا أن ذلك في القبر، بل ممكن يقال تعرض يوم القيامة وراء النبي يوم القيامة. كذلك في هذا الصدد لا من مسلم يسلم علي إلا رد الله عليه روحي حتى أرد عليه السلام من حسنه. وهذا الظاهر أنه شيء خاص لا يعلمه إلا الله كالذي حدث لبعض الأنبياء، لكن لا يقال ما عن النبي حي بدليل قول الله عز وجل أو دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرد أقوام على حوضه فيزادون عن الحوض ويطردون، فإذا النبي ينظر ما هؤلاء الذين أتوا من أمته يشربون من حوضه فمنعوا من الشرب من حوضه، ينادي يا رب أصحابي أصحابي، فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري، هذا الشاهد لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول صفقا صفقا لمن بدل بعدي، وأقول كما قال العبد الصالح يعني عيسى عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. دامة على أن النبي لا يعلم شيئا مما يجري ويحدث لأمته الآن صلى الله عليه وسلم، وهذا من المعتقد، لأن خلافه يورث جهالات ويورث شركيات ويورث بدع ويورث ضلالات. ومن الذي نقم على الحافظ ابن كثير مع إمامته في التفسير، وإمام عالم في التفسير من أئمة أهل السنة، لكن من المواطن القليلة التي نقمها العلماء عليه قصة العتبي الذي جاء إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان ثم رجل بجوار القبر، فجاء رجل العتبي يمدح الرسول بالقصائد فيها يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه الوفاء وفيه الجود والكرم. الأبيات ثم صرف بعد أن سأل النبي أن يستغفر له، فلما انصرف ونام هذا الذي كان يحرس قبره رأى رؤيا أن النبي فيها، وقال له أدرك العتبي فيخبره أن الله قد غفر له. أوردها الحافظ ابن كثير بنحوها عند تفسيره لقول الله سبحانه: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فاستدل بها بعض المتصوفة أو جماهير المتصوفة على أننا نذهب إلى قبر الرسول ونقول له استغفر لي يا رسول الله. فانتقد الحافظ ابن كثير في هذه الواقعة من وجوه أربعة. الوجه الأول: أولا أنه لم يسر فيها على عادته فلم يورد لها سندا ولا سند لها. ثانيا أن الأحكام الشرعية لا تبنى على الرؤى والمناغات أبدا. ثالثا أن العتبي مجهول وأن الآخر أيضا الحارس مجهول، ومن متى نأخذ ديننا عن مجاهيل. رابعا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يصنعوا هذا، كانوا يقولون: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. ولم يتوسلوا للنبي في قبره، ولم يذهب علي إلى القبر يقول يا رسول الله استغفر لي، ولا صنعه أبو بكر ولا عمر ولا نقل عنهم، وهم الذين يقتدى بهم رضي الله تعالى عنهم. فهذه دلالات في النص الميت عليه الصلاة والسلام. قد يحييه الله بعض الحياة لعلة من العلل كما حصل لمن كانوا قبله، لكن حياة بصورة لا يعلمها إلا الله. وأيضا أحدنا في قبره يأتيه عمله الصالح بصورة رجل يقول: من أنت؟ يقول: أنا عملك الصالح. آخر يأتيه عمله الفاسد في صورة رجل أسود الوجه أسود الثياب يقول له: من أنت؟ يقول: أنا عملك السيء. ولا يقال أن الناس أحياء في القبور. واضح. فهذه النصوص المحكمات ولا ينبغي أن يدفع مثلها بمثل حديث: إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فرد الروح ليس إحياء له كما نحن نحيا الآن. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وهذا استدلال بالعموم، حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، ولكن آية ياسين تؤدي المعنى أيضا والله أعلم. هذه بعض الاستدلالات على وفاة رسول الله، وهي أكثر من أن تفسر صلوات الله وسلامه عليه. تبقى بعض المسائل التي يقع فيها بعض إخواننا حتى الأفاضل، وأنت ذهب تعتمر واحد يقول لك: يا أخي بالله عليك عند مسجد رسول الله بلغ مني السلام. هذا الصريح أيضا لم نره على عهد النبي أبدا. يعني ما كان واحد راح الحج والثاني يقول له: اذهب عند قبر الرسول وبلغه مني السلام. الرسول يقول: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. في أي مكان كنت وصليت على النبي سيرى النبي صلاتك عليه، سيعلمها عليه الصلاة والسلام. فالدعوة بأن الرسول حي عليه السلام الآن دعوة باطلة، والنصوص تبطلها. إنما يحييه الله أحيانا كما يحيي غيره حياة خاصة يعلمها ربنا سبحانه وتعالى. كما يقال أحيانا لأن القبر قم فيسمع ما يصر، نم من نومة العروس، إلى غير ذلك من النصوص الواردة في هذا الباب. والله أعلم.